إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. إخوة الإسلام، تكلمنا في خطب سبقت، في 5 خطب سبقت، عن حديث سلمان، واليوم نختم به بعون الله عز وجل. ذكرنا باختصار من قصة سلمان أن سلمان كان على دين أبيه، دين المجوسية، ثم تعرف على النصرانية فتنصر ولحق ببلاد الشام، لأن أصل الدين النصراني كان عندهم، فلم يزل يتنقل من كاهن إلى كاهن، يوصي به الأول للآخر، حتى وصل إلى آخر كاهن في عمورية، قال له: أوصني. قال له: ما بقى في أحد أوصي لك به، أوصي بك إليه، ما عد في أحد. قال: والله ما أعلم، أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما كنا عليه. لكن ماذا يقول له؟ قال: ولكنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى بلد أو إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. فعلا سلمان رضي الله عنه أخذ هذه العلامات، حفظها، ولحق ببلاد العرب حتى وصل أخيرا إلى المدينة المنورة، لكنه وصل وهو عبد عند سيد من عند سيده اليهودي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، وسلمان لم يسمع به، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فسمع به سلمان، فأراد أن يختبره، فأنزل له بعض الطعام، قال له: هذا هدية، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وأطعم أصحابه. مرة أولى أتى بطعام، قال له: هذا صدقة، فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. المرة الأولى كان صدقة، لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية كان هدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، أكل معه أصحابه، ثم انتظر فرصة سانحة له، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام ببقيع الغرقد جالسا في أصحابه، عليه شملتان، فاستدار خلفه سلمان ينظر إلى ظهره هل يرى خاتم النبوة بين كتفيه، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام له، أو جاءه الوحي من الله عز وجل، فألقى الرداء عن ظهره وقال له: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت به. فنظر سلمان إلى خاتم النبوة يقول: نظرت إليه كأنه بيضة حمامة، أي في حجمه يشبه بيضة الحمامة. يقول: فأكببت عليه أقبله وأبكي. فهنا استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام عن سره وسبب فعله، فأخبره قصته بالتفصيل. يقول سلمان: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه، فرح النبي بحديث سلمان عليه الصلاة والسلام. ليش؟ حتى يزداد إيمان الصحابة. أن نشوفوا حتى النصارى من قبلكم كان عندهم علم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما بس علم به ببعثته، حتى بمخرجه وبعثته ومهاجره وبصفات كثيرة فيه، حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا. بعد كل هذا ماذا جرى مع سلمان؟ نهاية الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. إذن يقول ابن عباس سلمان دل مشتغلا بموضوع الرقيق، أنه صار عبد عند رجل من اليهود، فده كان يشغل ليل نهار، فما استطاع يحضر الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا حضر غزوة بدر ولا غزوة أحد. يقول سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، كاتب يعني اشتري نفسك، دفع مصاري واشتري نفسك من هذا اليهودي. يقول: فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية. يقول لما جيت عند اليهودي عم قل له: يا أخي أنا بدي أتحرر، شو الثمن اللي بدك إياه؟ طبعا كان هذا موجود المكاتبة عند العرب قديما، العبد بده يتحرر سيده بيعطيه مهلة من الوقت، مقطع يوم بالأسبوع له، هذه بيروح بيشتغل فيها وبيجمع مصاري حتى يحرر نفسه بها. فلما قال له اليهودي: شو بدك حقي؟ فطلب مبلغا كبيرا، وكأن اليهودي كان عرف أن سلمان صار مسلما وأن المسلمين يريدون مساعدته وأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يتحرر، فمش هناك زاد في المبلغ. قال له: شو بدك طيب لا تحررني؟ قال له: بدي 300 نخلة تحييها لي بالفقير. ما معنى ذلك؟ يعني غرسة، 300 غرسة من النخل تزرعهم بشرط يعيشوا. قال له: 300 نخلة أحييها له بالفقير، يعني 300 نخلة صغيرة غرسة نخل بس بشرط تعيش، ودي مانا سهلة، ممكن تزرع 500 لتعيش 300. قال له: هذا أول شرط. الشرط الثاني: بدي 40 أوقية من الفضة. يعني بوقتها يأخذ الإسلام الأربعين أوقية يعني حوالي 4.5 كيلو أو 700 جرام فضة، هذا مبلغ كبير، 4-5 كيلو فضة و300 نخلة كلها عايشين. بس ما له خيار، أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. يقول سلمان: فأعانوني في النخل الرجل ب30 ودية، والرجل ب20 ودية، والرجل ب15 ودية، والرجل ب10 يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. يقول سلمان: النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يساعدوه، ما قدر النبي يجيب 300 نخلة، فصار الصحابة يجي واحد معه 15 فسيلة نخل، واحد جيب 20، واحد 30، واحد 10، واحد 5، جمعوا له إياهم كلياتهم. يقول سلمان: حتى اجتمعت عندي 300، بس كما ذكرت لكم ممكن يزرع 300 ما يعيش إلى 150، اليهود اشترط عليكم كلهم عايشين. يقول: فلما اجتمعت عندي 300 ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال لي: اذهب يا سلمان، اذهب يا سلمان ففقر لها حتى إذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. اذهب يا سلمان ففقر لها حتى إذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. قالوا: يا سلمان هي 300، روح احفر لها، بس ما تحطها، ما تغرسها أنت، لما تخلص حفر 300 حفرة صغيرة تجي لعندي أنا أضعها بيدي. يقول سلمان: ذهبت ففقرت وأعانني أصحابي حتى حفر 300 نخلة، ما سهل 300 حفر 300 نخلة، فالصحابة أعانوه. يقول: حتى إذا فرغت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. يقول سلمان حفر 300 حفرة لنقل منسى ليجوا الصحابة ساعدوني حفرنا 300 حفرة. والودي الودية يعني النقل الصغيرة الفسيلة موجودة مجموعة. فهون رحت خبرت النبي عليه الصلاة والسلام قلت له خلصنا ناطرينك يا رسول الله عليه السلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الصحابة يناولونه الودي وديا وديا يعني النقل الصغيرة والنقل نقله وهو يغرسها بيده ويدفنها بيده يطمها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. يقول فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة كل 300 عشر. هذه أول شيء. يقول سلمان فأديت النخل وبقي علي المال بقي علي 40 وإيه يعني 4 كيلو و700 جرام فضة. يقول فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي في إحدى الغزوات. الصحابة جابوا غنيمة مثل بيضة الدجاجة بحجمها بس كلها ذهب. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ سلمان كان وقت عم يشتغل بالرق رقيق فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل الفارسي المكاتب ما فعل الفارسي المكاتب. يقول سلمان فدعيت له. النبي سأل عنه عليه السلام ما عاد يشوفه مشغول مسكين بالعبودية. فالنبي سأل عنه لما شاف بيضة الدجاجة تذكر قصة سلمان على 4 كيلو ونص فضة فقال هذا الفارسي شو صار فيه يا جماعة؟ فقالوا عم يشتغل مع السيد اليهودي. قالوا روحوا عيطوله. فجيء به فقال له عليه الصلاة والسلام قال خذ هذه يا سلمان فأديها مما عليك خذ هذه يا سلمان فأديها مما عليك. يعني شوف البيضة الدجاجة كلها ذهب روح ادفعها عن 40 أوقية. يقول سلمان فقلت يا رسول الله أين تقع هذه مما عليك؟ إنه يا رسول الله شو هذه يعني ما تطلع لنص كيلو نص كيلو ما تطلع لي 4 كيلو ونص. فقال سلمان فقلت يا رسول الله أين تقع هذه مما علي؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها عنك خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. يقول سلمان فأخذتها رحت عن اليهودي فوزنت لهم منها فوالذي نفس سلمان بيده 40 أوقية. يقول سلمان رحت عند اليهودي وقلت له هذا نصيبك هذا المال اللي طلبته هل قالوا ايدي تطلع شو بتطلع ايدي؟ قالوا وزنها فوزنها فكانت 40 أوقية يعني 4 كيلو و700 جرام. يقول فوزنت لهم منها 40 أوقية فأوفيتهم حقهم. قالوا هذا نصيبك من المال اعطيتك اياه من نقل اعطيتك اياه امبارح الان انا صرت حرا. يقول سلمان فشاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا أي غزوة الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد أو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى حديث سلمان. يقول سلمان أنا لما صرت حر مباشرة لازمت النبي عليه الصلاة والسلام لازمته حتى شهدت معه غزوة الخندق وأنا حر وبعدين بقيت ملازما له حتى شهدت معه بقية غزواته كلها ما فاتتني غزوة واحدة. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة أبدأ بفائدة أو فائدتين بعون الله عز وجل. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن سلمان لما شاهد الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام شو من بركة هذا الرجل كان أول شهوده بركة. الرسول جاءت الأحزاب كلها غطفان وقريش حاصروا المدينة من كل صوب وحدب حتى النبي عليه السلام ما عاد يعلم ماذا يفعل كيف يفعل هؤلاء الأعداء استشار أصحابه ماذا نفعل. فهنا جاء سلمان قال له يا رسول الله كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا كانت المدينة محاطة بالجبال إلا من جهة واحدة فقالوا الجبال تحيط بنا تحاصرنا ما يستطيع الدخول إلى المدينة من هذه الجبال إلا من هذه الجهة أظنها الشمالية. ف
فقال له خلينا نعمل خندق بيننا وبين القوم فلا يصلون إلينا، وإذا وصلوا نزلوا بالخندق وطلعوا بيكون الحصان تعبان منكم متمكنين منهم نقتلهم. ففعل عليه الصلاة والسلام وأخذ بمشورته، وكان فيها البركة العظيمة، الله تعالى عفى المسلمين وحماهم بعونه ثم بهذا الخندق اللي كان بمشورة سلمان. سلمان كان إخوة الإسلام من الصحابة المقدمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من زهاد الصحابة وعلمائهم. يقول علي رضي الله عنه لما سئل عن علم سلمان ماذا يقول، قال علم سلمان العلم الأول أي علم أهل الكتاب النصارى اليهود، والعلم الآخر أي علم الإسلام. يقول فهو بحر لا ينزف وهو منا أهل البيت. إذن كلمة سلمان منا أهل البيت قالها علي، ثبتت عن علي رضي الله عنه، لم تثبت عن رسول الله مرفوعة، الحديث النبي قالها ما صح الحديث بس قالها علي، لكن هذه لها حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى حكم المرفوع؟ إن علي ما معه يقول سلمان منا أهل البيت إلا لشيء فهمه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان بقي في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الجهاد في الإسلام، فتوحات الإسلامية، خرج في زمن عمر إلى فتوحات العراق، ففتحت العراق وفتحت مدينة اسم المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية، فأقام بها سلمان في زمن عمر، أقام في المدائن وبقي فيها حتى زمن عثمان فتوفي في المدائن رضي الله عنه وأرضاه، حوالي سنة 33 للهجرة توفي. قبل وفاته يقول رواء بن أبي حاتم عن ثابت البناني يقول لما مرض سلمان زاره سعد بن أبي وقاص من الكوفة، خرج من الكوفة يعوده، يعني سلمان كان بالمدائن هذه الشرق الآن بغداد قريب من بغداد، وسعد كان بالكوفة، فلما مرض سلمان سمع سعد أن سلمان مريض قال له بيروح شوفه قبل ما يموت. يقول سعد فوصلت إليه قدمت عليه وهو في الموت وهو يبكي، قلت دخلت على سلمان ورأيته يحتضر بس كان يبكي، فماذا يقول له سعد؟ قلت ما يبكيك يا أخي؟ ألا تذكر صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تذكر المشاهد كلها؟ مرة سبق أنه كلمناكم إخوة الإسلام أنه الميت وهو يحتضر يذكر بأعماله الصالحة حتى يفرح بلقاء الله عز وجل ويستأنس ويستبشر بعفو الله. فهنا سعد صار يذكر سلمان، ليش تبكي يا سلمان؟ أنت ما بتتذكر صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف أعظم الأعمال الصحبة، الصحبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نصرته مساعدته والصلاة خلفه أعظم الأعمال. قال ما بتتذكر كن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما بتتذكر أنت أنك حضرت الغزوات معه الخندق وحنين وتبوك وكل شيء؟ كل هذا خير، ليش عم تبكي؟ فقال له يا سعد والله ما يبكي لواحدة من ثنتين، لا أبكي، يقول له ما أبكي حبا بالدنيا ولا كراهية للقاء الله عز وجل. لما قال له ليش عم تبكي؟ قال له ما أظن أني عم ببكي من شان أني كرهان لقاء الله عز وجل أو خايف أني أترك الدنيا. قال له ما هذا همي وما عم ببكي من شان هيك. قال فماذا يبكيك بعد 80؟ قال له صار عمرك فوق 80 ليش تبكي؟ شو بس هون أقطع الجملة شوي، 80 لأن بعض العلماء قال عاش سلمان 250 سنة 350 سنة، هذا غير صحيح، سلمان عاش حوالي 80-83 سنة، وهذا الدليل حديث هو صحيح شاهد على هذا الكلام. قال فماذا يبكيك بعد 80؟ فقال سلمان يبكيني أن خليلي عهد إلي عهدا فقال لي يا سلمان ليكن بلغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وإنا قد خشينا أن قد تعدينا. يقول سلمان يقول يبكيني يا سعد غير اللي انت ببالك منه حب الدنيا أو كراهية لقاء الله عز وجل، قال يبكيني أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا وصاني وصية قبل وفاته بإن ليكن بلاغك من الدنيا يا سلمان كزاد الراكب
الرواية عموما ما أنا مخصوصة بسمان، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، بس الحديث كان موجه لسلمان. يقول قال النبي لي ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، يعني إيه؟ واحد مسافر على الجمل شو بيحمل معه؟ أكل شرب كذا. إيه اللي بيقدر يحمل الجمل؟ ما في أكثر من شوية أكل شوية شرب. فقال له ما تزيد في تملك الحياة عن هذا، ما تزيد، لا تشتري القصور ولا السيارات ولا ما تزيد. وهذا ما هو محرم في الإسلام، لكن النبي يريد من أصحابه عليه السلام أن يبلغوا الدرجة العليا في الآخرة. قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، فقط ما تزيد. فيقول سلمان وإن قد خشينا أن قد تعدينا. يقول سلمان أنا شايف أني ملكت أكثر مما وصفني به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خوفي، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، شوف سلمان كان فارسيا، كان عبدا، بس لما أسلم وحسن إسلامه صار مقربا من النبي عليه الصلاة والسلام، صار سيدا من سادات المسلمين، لدرجة أن عليا يقول سلمان منا أهل البيت، ولدرجة أن عائشة كانت تقول كان لسلمان من رسول الله مجلس بالليل، وحتى كان يغلبنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول كان سلمان لشدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي له، كان بالليل يجي سلمان يقعد مع النبي لوحده، ما ينفرد به، حتى نحن نساء النبي بدنا نقعد مع النبي شوي ما يخلينا، لا نقعد مع سلمان. تقول عائشة كان لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يغلبنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر إخوة الإسلام أنه رجل كان فارسيا ما كان عربيا، كان عبدا أسلم وصدق بإسلامه، صار من المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام، صار سيدا من سادات المسلمين. هذا الميزان ما كان سهلا على العرب ولا على البيئة الجاهلية. تذكرون جميعا أن مرة تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس في أول الدعوة الإسلامية، كان في مجلس فيه فقراء الصحابة، خباب وصهيب وبلال وعمار، إما فقير إما عبد. فمر عليه سادات قريش، الكبار الأغنياء من قريش مروا فشافوا النبي جالس مع الفقراء والمساكين، فماذا يقولون له؟ قالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطرد عنا، اطرد عنك هؤلاء، لعلك إن طردتهم أن نتبعك. قريش كان عند العصبية، عصبية القبيلة، عصبية العروبة، عصبية أنهم أسياد الناس. فقالوا له أنت يا محمد جالس مع الفقراء والعبيد، بدك إياه نجلس معهم سوا سوا وبعدين نأسلم ويصيروا هم سابقين بالإسلام وأسياد علينا؟ قالوا اطردهم، إذا طردتهم من فكر ممكن نأسلم. شوف العصبية اللي كانت عندهم. طبعا أنزل الله تعالى فيهم، يقول تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. نزل الجواب من الله أنه إياك يا رسولنا أن تفكر، مجرد تفكير لترضيهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف أعظم الخلق عند الله، الله بيقول إذا فكرت بطردهم تكون ظالما. شوف قربهم من الله، منزلتهم من الله عز وجل بس بسبب صدق إيمانهم. هذا هو الميزان يا إخوة. الإسلام لما جاء نبذ موازين الجاهلية، مقاييس الجاهلية، ألغى التفاضل بين الناس على أساس الحسب والنسب واللون والقبيلة والطبقة. إسلام بس أبقى قاعدة واحدة يتفاضل عليها الناس، هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان اللي وضعه الإسلام. لكن هذا الميزان إخوة الإسلام ما كان حكي بس أنه خطاب أو خطبة خطب على سيدنا في حجة الوداع، ما كان كلام، كان شيء معمول به على الأرض. وهذا الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، كان شيء معمولا به على الأرض. بس أذكر قصة أو قصتين حتى نفهم شو معنى شيء كان معمولا به على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرسل في غزوة مؤتة قبل الفتح بكام شهر، سنة 8 للهجرة، أرسل 3000 مجاهد لغزو بلاد الروم، وأمر عليهم 3 أمراء: جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وزيد. زيد كان مولى، كان عبدا، حرره النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة، جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله من سادات الأنصار. مين بيحط الأمير؟ أيوة، 3 أمراء. شوف عمل عبد أميرة، بس من فضل بالثلاثة؟ مين أول شيء والثاني والثالث؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتأمركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله. أول شيء يكون أميركم زيد. زيد العبد اللي كان لونه أسمر، ما كان لا كرشي ولا عربي أصلا. زيد هو أمير على ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واقع. الإسلام نفى هذه العصبيات الطبقية والقبلية والجنس واللون بالعمل، ما بس الحكي. وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا عظيما لقتال الروم، يقال كان 30,000 عدده، فيه كبار الصحابة المهاجرين والأنصار. مين أمر عليهم؟ كبار الصحابة المهاجرين والأنصار، مين تتوقعوا؟ أسامة ابن زيد. زيد كان أسمر، أسامة كان أسود، كان عمره 17 سنة. قالوا: أنت الأمير. فبعض الصحابة اللي أسلموا حديثا انزعجوا، إنه معقول الرسول يعمل هيك عليه الصلاة والسلام؟ ولد صغير 17 سنة وأسود، ومنه عربي؟ وأقول لكم منه مش منه كرشي، منه عربي أصلا، وأبوه عبد كان. فبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث اللي روى الإمام أحمد صححه الألباني رحمة الله عليهما، أجابهم صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال: إن تطعنوا بإمرته، أي بإمرة أسامة، فقد كنتم تطعنون بإمرة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وأيم الله إنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بتطعنوا بإمارة أسامة، ما أنتوا بالأساس كنتوا عم تطعنوا بإمارة زيد قبل أسامة. يقول: قسما بالله إن زيدا، ما كان الأب الآن، كان جديرا بالإمرة، عنده صفات القائد، وما بس هيك، وكان من أحب الناس إليه. بس هون الحب، حب من الله عز وجل، حب الرسول له، هذا بسبب حب الله له، مش حب هو حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. فطعنوا قد ما بدكم، هذا من المقربين إلى الله وإليه. لذلك في زمن عمر رضي الله عنه، شوف حتى شوف هذا واقع كم حياة الناس، لما كان يوزع مال الدولة على المسلمين بالشهر، يعطيهم كل واحد شوية مصاري من خزائن الدولة. فإجا أعطى أسامة مبلغ راتب مثلا لنا كل 500 دولار، أعطى ابنه عبد الله بن عمر 250. فابن عمر استغرب، قال له: كابي ماني زعلان، مش ممشى 250، بس ليش عم تعطي أكثر مني؟ شو بيفرق عني؟ فماذا أجاب عمر؟ قال له: يا بني، إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، فآثرت حب رسول الله على حبي. قال له: بالله ليش أعطيته 500 دولار؟ لأنه كان رسول يحبه أكثر منك، وأبو زيد كان رسول يحبه أكثر مني، فآثرت حب رسول الله على حبي. وهذا الميزان
بقي معمولا به في الأمة. ما في فرق بين عبد وسيد، بين حر وعبد، بين عربي وعجمي، كرسي وغير كرسي، إلا بالتقوى. اليوم يا أخي الإسلام، ما بدي أطيل الآن بالأدلة طويلة، بس اليوم عم نطلع على حولنا بنشوف للأسف اللي اليوم يفرق بين المسلمين ويجعلهم يختلفون. ما بس أنهم أحيوا العصبية الأولى، عصبية اللون والجنس والعرق والنسب والحسب، هذه أحيوها وزادوا عليها. أيام الجاهلية الناس تختلف، تتنازع، تتقاتل بسبب هذه العصبيات، عصبية القبائل، هذه عربي غير عربي، عصبية أسود أبيض، عصبية حر وعبد. اليوم أحيينا هذه العصبيات بيننا وزدنا عليها شيء أسوأ منها. كيف أحيينا العصبيات بيننا؟ اليوم شوف أهل السنة بالعراق بيقول لك هذا سني كردي وهذا سني عربي، من نفس الدين، نفس الكتاب، نفس المذهب، لك لا هذا كردي وهذا عربي، ويتقاتلون فيما بينهم. هذه إحياء لعصبية الجنس والعرق، بس غير إحياءنا لهذه العصبية. في شيء عصبية للأسف يا أبو إسلام أبشع من هذه، إنه زاد توسع الاختلاف بين المسلمين وألبسنا اختلافنا لبوس الدين. اليوم الشيعة يقاتلون السنة، لك ليش تقاتلون السنة؟ بلك دفاعا عن الحسين، دفاعا عن زينب، سيد زينب رضي الله عنهما. يعني أنا بس يا أخي الإسلام هيك بتصور واحد أوروبي أو أمريكي عايش ببلد وعميره ويسمع الأخبار ويشوف الأخبار، وبتلاقي كم شيخ بألمانيا بدعو للإسلام، يا رجل أسلم، يا رجل في آخرة، يا رجل إسلام، ينفي العصبيات. الإسلام ما ميز، الإسلام ألغى التفرق بين الناس على أساس المذهب، اللون، كيف وبيشوف هالمشاهد ببلادنا، بيقول لك الناس يتقاتلون بطرق وحشية، مش قتال عادي، بطرق ما فيها رحمة. الشيعة يقتلون السنة وبيقول لك شو دفاعا عن الحسين وعن زينب رضي الله عنهما. هذا الألماني شو بيقول؟ بيظن انه الحسين عايش، وفي مين بده يقتل الحسين، وفي مين بده يدافع عنه، ولا يدري انه هذا خلاف من 1000 سنة واكثر، وانه حتى اهل السنة يعظمون الحسين ويعظمون زينب. بس نختلق الخلاف، نختلق من اجل ان يسيطر. هذا بس اختلاف، هذا اختلاف مصطنع، هذا عذر مصطنع من اجل ان يسيطروا على بلادنا. طيب هذا الشيعة فهمنا ليش؟ بد عندهم مشروع فارسي سيطر على بلاد العرب وبلاد المسلمين، بغضا للاسلام وثأرا للاسلام من قبل. طيب ليش السنة بيقتلوا بعض؟ طيب بيقول لك الألماني، فهمت يا أخي، فهمت إنه الشيعة الناس ما بيستوعبوا، حاملين سأر تاريخي وماشيين فيه، وأنتوا ما دخلكم فيه. طيب وأنتوا لا عم تقتلوا بعض، ليش عم تقتلوا بعض يا سنة؟ خاصة المجاهدين يقتل بعضهم بعضا، من قالوا لا هاي شغلة تانية، هذا عنده ولاء وبراء وهذا ما عنده ولاء وبراء، واللي عنده ولاء وبراء بيقتل اللي ما عنده ولاء وبراء. لا إله إلا الله يا أخوة، كنا نختلف على العصبيات، الآن زدنا عليها الاختلاف في الدين، صار كل مسألة في الدين بنعملها عصبية ونقاتل عليها. حتى صار الألمان والأجانب ينفرون من الإسلام، لكن عم شو هالدين، شو هالدين هذا؟ جماعته ما بيرحموا بعضهم، بيقتلوا بعض، بيفرقوا بعض، خلينا بلدين عايشين مبسوطين مسالمين أمنين، خيرات دافقة على بلادنا. المسلمون شوهوا صورة الإسلام وخانوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله منهم. خنا الأمانة، شوهنا صورة الإسلام، الناس اليوم صارت تنفر من هذا الدين بسبب خلافاتنا. لكن ويا ريت أصعب من هذه، أصعب من هذا، هذا بيقول لك أنا أختلف معه، لأنه إذا سقط النظام الأسد أو يريد شكل الدولة كذا وأنا أريد شكل الدولة كذا، والنظام ما زال قائما يضربهم بالبراميل المتفجرة. الأوروبي بيقول لك لما أسقط عقول هؤلاء الآن عم يختلفوا على شكل الدولة بعد سقوط الأسد، والأسد لا زال يضرب نساءهم بالبراميل وأطفالهم بالبراميل المتفجرة. يعني بالقليل اصبروا حتى يسقط النظام، قتلوا بعضكم بالقليل، والعدو يستأصل شأفتنا
ومع هذا لا يرحم بعضنا بعضا. فكيف إذا تمكننا في الأرض؟ شو بيصير فينا؟ شو بنعمل بعضنا؟ لذلك يا أهل السنة، من كان عنده كلمة طيبة فليقولها، لا تطعنوا بإخوانكم، ما تطعنوا بأحد، لا تتفرقوا على أساس جماعات ومذاهب وأهواء إلا تعصبا للكتاب والسنة، تعصب للكتاب والسنة، لأن هناك مشروع يريد أن يستأصل أهل السنة، شأفة أهل السنة من جذورها، مشروع فارسي لن يرحمكم، لن يفرق بين من عنده ولاء ومن ما عنده ولاء، من عنده براء ومن ما عنده براء، من يريد شكل الدولة كذا أو كذا، المشروع الفارسي يريد أن يستأصل شأفتكم، لأنكم يوم من الأيام اتبعتم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ما يجري على أهلكم في العراق، السنة في العراق يا أخي، يحرقونهم وهم أحياء والعالم ما بيحكوا. مرة بعض الناس حركوا واحد كل العالم ضجت، بس الآن السنة يحرقون في العراق، مدنيين عزل يحرقون وهم أحياء، ما عم نشوفها أصلا إلا بالتواصل الاجتماعي، التلفزيونات ما بيعرضوها. مشروع خطير يريد أن يستأصل شأفتكم، فتوحدوا، دافئوا عن أعراضكم، عن كرامتكم، عن وجودكم، عن دينكم. الآن شوفوا المخطط هذا المشروع في لبنان، كان بالأساس يريدون أرسال، شو بدك كلام قتال التكفيرين والإرهاب، كل هذا كلام يا أخوي. يريدون أرسال لماذا؟ سيطر على أرسال لماذا؟ لأن أرسال هي الوصل بين المناطق الشيعية في لبنان وبين المناطق الشيعية في لبنان والمناطق العلوية في سوريا، واقف في أرسال حجر عثرة أمام وصل الساحل الشرقي في لبنان، بالدنيا يكون كله تابع لمذهب الشيعة ولولاية الفقيه، ويتواصلون مع العلويين في سوريا، كل هذه المناطق تابعة لهم إلا أرسال، فيخشون من بأس أرسال وشوكة أرسال أن تعرقل مشروعهم، مشروع التحام الدولتين يدافع بعضهم عن بعض، لذلك يريدون القضاء على أرسال. وقد حاولوا قبل ذلك من فترة سنة وأقل، حاولوا توريد الجيش اللبناني في أرسال، وبفضل الله أولا ثم بفضل هيئة العلماء المسلمين وقف هذا المشروع. ولا شك، لا أنكر حكمة قائد الجيش، لا أنكر ذلك، أقول على الملأ، ومن أجل هذا الآن يدفع الثمن، يريدون تغييره، قالوا ما أشارك المعركة. والهيئة قدمت، لا يزال أخونا أبو حزيفة شفاه الله عز وجل يعاني من إصابته في الدنمارك حتى اليوم، فشل المشروع أول مرة، الآن أعادوا الكرة، لأن شعروا نظام الأسد بدأ يتهاوى، بدون أمنوا على هالمناطق يكون جيرانهم من العلويين، ما يكون في سنة أصلا، خاصة بعضهم يحمل سلاحا، فهددوا الجيش، أما الجيش بده ينفذ وأما نحن العشائر. بشوف يأخذ الإسلام الإزراء بجامعتنا السنة، لما أقولوا في حشد شعبي أو عشائر مسلح، مين أخرج لهم؟ مين أخرج أمراء المطلوبين؟ وإذ مطلوب يمكن 20-30 مذكر التوقيف، تبرأيكم ما كان فيهم يجيبوا واحد مثقف شوي مش مطلوب يكون هو قائد اللواء؟ ليش فعلوا ذلك؟ لك حتى يبهدلوا جامعتنا المجلس الطلبة، اللي يقولوا نحن تحديكم، هذا مطلوب وبتليتين مذكر التوقيف ممكن ترجال تأخذوا. جماعتنا اللي بيقول لك نحن عنا مشروع الدولة والمؤسسات وكيت وكيت، جماعتنا اللي زجوا بأبناء طرابلس وشبابها في السجون من أجل بحجة تطبيق الخطة الأمنية، وعجزوا عن تطبيقها في البقاع، ما بس عجزوا، الآن هم يشهرون يجاهرون بسلاحهم وبحشدهم وبتمركزهم وقوتهم وتهديدهم، والدولة ساكتة وجماعتنا لا ينطقون بحرف، بس يقلقون ويستنكرون، ما في شيء على الأرض. لذلك اليوم أطالب الحكومة أن تطلق سراح شبابنا كلهم، هؤلاء الشباب اللي كسرتم شوكة البلد بسبب اعتقالهم، اليوم هم من يدافع عنكم إذا هجم عليكم هؤلاء وأرادوا تحريقكم، هم من سيدافع عنكم، كسرتم شوكتنا، الآن أولئك لم يقبلوا أن يكسروا شوكة واحد منهم، واحد حشاش بيقولوا اسمحوا لنا نعتقل نفوس ايدكم مش هما تفضحونا قدام جماعتنا. ولا واحد ولا واحد. نطالب اليوم الحكومة أن تطلق سراح الشباب إذا عجزتم عن تطبيق خطة الأمنية في البقاع ما في مانع، ولكن أطلقوا سراح الشباب خاصة اللي أخذتموهم بعد الخطة الأمنية. الأمر الثاني، نتمنى على الجيش وقائد الجيش ألا يتورط في دماء أرساله ولا في دماء المدنيين السوريين ولا غيرهم ولا غيرهم، لأنهم أصحاب حق. حزب الله هو من هجرهم من بلادهم ومن قراهم ومن بلداتهم، لا تتورطوا في دمائهم كما لم تفعلوا أول مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، اللهم أرنا فتوحاتهم من جديد، اللهم أرنا فتوحاتهم من جديد، اللهم أرنا فتح الشام وبغداد وسائر بلاد المسلمين، اللهم أرنا يوما يعز فيه الإسلام وأهله ويزل فيه الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.